الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في الشرط السابع من شروط البيع من كتاب البيوع، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، عند قول المصنف: وإن باع ثوبا أو صبرة. نعم، قال:
وإن باع من الصبرة. وإن باع من الصبرة،
وإن باع ثوبا أو صبرة. 63 و300.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا.
نعم، يقول: إن باع ثوبا، والثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. إن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة كما قال المصنف من الطعام، يعني بلا كيل ولا وزن، أو باع قطيعا كل ذراع، قطيع مثلا من الغنم، كل واحدة من الغنم بكذا، أو كل ذراع من الثوب بكذا، أي بدرهم أو نحوه. قال المصنف: وكل قفيز أيضا،
أو كل قفيز من الصبرة بكذا،
وكل قفيز من الصبرة بكذا، مثلا بدرهم. الصبر والقفيز نوع من المكاييل.
أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع.
أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع. وإن لم يعلم يعني بالقدر، لكنه باع الجملة كلها، يقول: هذا القطيع من الغنم تشتريه كله، كل واحدة منه بدرهم، أو هذه الثياب تشتريها كلها، كل متر منها مثلا بدرهم، أو هذا القفيز تشتريه كله، أو هذه الصبرة تشتريها كلها، وكل قفيز منها بدرهم. فهذا قال: صح البيع، لأنه باع الجميع كله، ولذلك قال صح البيع، لأنه يشاهد المشتري، يشاهد هذا الأمامة، شاهد القطيع من الغنم، شاهد الصبرة من الطعام، شاهد الثياب، فهي معلومة له، فباعه كل هذا الذي أمامه، لكن قدره من ناحية الثمن: كل شاة بدرهم، كل متر بريال، وهكذا. فقال المصنف: صح البيع.
ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع.
نعم، ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، قال: هذا القطيع الذي أمامك كل شاه منه بكذا، ولكن ما عرفوا عددها كم، لكن هو يشتريها كلها. قال المصنف: لأن المبيع
معلوم بالمشاهدة،
يعني يرى، فتنتفي الجهالة.
والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين.
نعم، والثمن معلوم، قال لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، كل شاة بدرهم، كل قفيز بكذا، فهو بجهة لا تتعلق بالعاقدين، فصح البيع، للعلم بالثمن والمثمن، قال: وهي إيش؟
وهي الكيل والعد.
نعم،
والذرع.
وهي الكيل والعد والذرع، كيل الصبرة والذرع بالنسبة الثوب والعد بالنسبة للقطيع، فيكون الغرر منتفيا، فيكون الغرر منتفيا.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح.
قال وإن باع إيش؟ وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. لماذا لم يصح؟ سيذكر السبب. يقول لأنه إيش؟
لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا.
فيكون مجهولا. ما هو المجهول؟ القدر. المجهول القدر الذي يشتريه. طيب في الصورة الأولى هو يشتري الكل، كل الذي يشاهده اشتراه، وكل نوع منه بكذا محدد السعر. لكن هنا قال إيش؟ إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لكن هو ما قال أشتري الصبرة كلها، ولكن ما يدري كم يشتري منها. قال لم يصح، لأن إيش؟ من للتبعيض. اقرأ.
لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا.
فيكون مجهولا. فيكون مجهولا. طيب إيش الفرق بين المسألتين؟ أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد يعني بكذا إنما هو لمعرفة إيش؟ قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم. طيب في المسألة الثانية يقول من القطيع كل شاة بدرهم، فلو أخذ من القطيع الذي عدده 1,003 مثلا، لم نلزمه بأكثر من ذلك، لأنه قال من، ومن للتبعيض، والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر. لكن هو لا يدري، البائع لا يدري إيش كم سيأخذ، كم سيأخذ من القطيع. فعلى المذهب أنه إيش؟ في الأولى إذا اشترى الكل صح البيع، وفي الثانية لا يصح البيع، لأنه لم يشتري الكل وإنما يشتري البعض، وهذا البعض لا يدرى ما مقداره. والقول الثاني في المسألة أن هذا صحيح، يعني الصورة الثانية صحيح، وذلك لأن البائع يعني اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بمن للتبعيض من أجل أن يختار، من أجل أن يختار. لكنه في النهاية ليس سيفضي إلى شيء معلوم. لو قال أخذ خلص 3 أو 4 أو 5، ما أصبحت في المآل معلومة؟ أصبحت معلومة، ستعلم في المآل. إذا قال أنا أريد 10 من القطيع، أليس أصبح معلوما؟ أصبح معلوما. إذن فيصح، إذن فيصح. وهذا مثلها، لأنه مثل الإجارة. لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة ب100 درهم، لكن ما حدد السنين، كل سنة ب100 درهم، فإنه يجوز. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استوجر على أن يسقي بستانا كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة. فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع، لأن كل منهما يشترط فيه العلم. هذا القول هو الراجح في المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاه بدرهم، أو من الثياب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل، كما لو باعه الكل. والناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت، مثلا 2 أو 3 أو 4، يتخير فيأخذ 1 أو 2 أو 3، والناس يتبايعون يعني بهذا وعليه العمل. فالصواب إذن هو الصحة، لأنه يؤول إلى أن يصبح المشترى معلوم، يصبح ما، فتنتفي الجهالة. نعم.
بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة.
هذا بناء على المنع، لكن هذه الجهالة تنتفي إذا علم أنه الشخص المشتري قد حدد العدد الذي يريد شراءه.
وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر.
نعم مثل ما ذكرنا. نعم.
أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح.
أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، لماذا؟ لأن المستثنى ليس من المستثنى منه، يعني هو يقول مئة درهم إلا دينار، فاستثنى الدينار من الدراهم، فاستثنى الدينار من الدينار، فلذلك قال لم يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، والاستثناء من غير الجنس لا يصح. وهذا مبني على إيش؟ على أنه ما يعلم يعني مقدار الدرهم بالنسبة للدينار، لكن لو كان محددا معلوما هنا ما يرد هذا الذي أورده المصنف. قال وعكسه
بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح.
نعم وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهم، لكن لو باعه بدراهم مثلا إلا درهما صح، أو بدنانير إلا دينارا صح، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، لكن إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ولم يكن معلوما فهذا هو الذي ما يصح فيه البيع. فهنا إيش ذكر؟ إيش مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه بمئة درهم إلا دينار فإنه إيش؟ لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فإذا باعه بمئة درهم إلا درهما إيش الحكم؟ صح البيع، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وبمئة درهم إلا دينار لا يصح، لكن هذا محمول على الحالة التي لا يعلم مقدار الدرهم بالنسبة للدينار، لكن لو كان معلوما متقررا فإنه لا يمنع من بيعه. بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما لا يصح البيع على كلام المؤلف، لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح، هذا بناء على أنه غير معلوم. نعم، لكن لو كان معلوما يعني يرتفع الجهل هنا فيصح. نعم،
لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم. نعم. الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا.
نعم، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أي يصير المعلوم مجهولا بعد أن كان معلوما، وهذه قاعدة مضطردة. نعم،
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى.
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يعني تجهل قيمته مطلقا بحيث لا يمكن الاطلاع عليها، ومثل مصنف نبيش قال كهذه الفرس وما في بطن فرس أخرى. لاحظ، هذه الفرس معلومة لكن ما في بطن الفرس الأخرى مجهولة، فباع معلوما مع مجهول، وهذا المجهول يتعذر إيش؟ علمه، وتجهل قيمته بحيث لا يتمكن من الاطلاع عليها. نعم،
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع.
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع فيهما، لعدم اتحاد الصفقة. الصفقة هنا ليست متحدة، ليست متحدة، ولجهالة الثمن في الحال، حيث لم يقال في العقد في كل من المعلوم والمجهول هذا بكذا وهذا بكذا. إذا قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى، أو بعتك هذا الفرس وما في بطن فرس أخرى بألف درهم مثلا، فالثمن الآن معلوم لكن المبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن. إذا قال كل منهما بكذا صح، لو قال كل منهما بكذا صح، فتأخذ قيمة الموجود وتطرح قيمة إيش؟ غير الموجود، لكن أن يقول هذه الفرس وما في بطن أخرى بكذا ولم يقل قيمة هذه بكذا وقيمة تلك بكذا. نعم،
لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة.
أي لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة. طيب، وهنا إيش قال؟ والمجهول.
والمجهول لا يمكن تقويمه.
لا يمكن تقويمه. نعم، فلا طريق إيش؟
فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم.
نعم، لجهالة ثمن المجهول. نعم.
وكذا لو باعه بمئة ورطل ورطل خمر ورطل خمر.
نعم، ولو باعه بمئة ورطل ورطل خمر. وإن قال إيش كل منهما؟
وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به.
وإن قال كل منهما بكذا، كل منهما صح في المعلوم بثمنه للعلم به، للعلم به. نعم.
فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم.
فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم، كما لو قال إيش؟ بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته بكذا موجودا عنده يقدر أن يريه إياه، وهكذا العبد وثوب غير معين. فقال هنا إيش؟ فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم، بيع مع معلوم صح بإيش؟
صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة.
صح في المعلوم بقسطه. إذا نأخذ قيمة المعلوم ونترك قيمة إيش؟ المجهول. وهذه إحدى إيش؟
وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث.
مسائل تفريق الصفقة ثلاث مسائل في تفريق الصفقة. المسألة الأولى إيش؟ إذا باع معلوما ومجهولا، معلوم ومجهول، لكن هذا المجهول لا يتعذر علمه. هذه إحدى مسائل الصفقة الثلاث. الثانية إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، يعني المال مشاع بين شخصين، أحد هذين الشخصين باع المال كله مع أنه له ولغيره. والثالثة إذا باع شيئين، أحدهم يصح والآخر إيش؟ لا يصح. باع شيئين، واحد حلال وواحد ليس حلالا. فهذه قال لك إيش؟ هذه إحدى مسائل تفريق الصفقة. نعم.
والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد المشترك.
يقول المصنف فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقصده، أي إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقصده، لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم. مثلا باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى غائبة، فقال السيارتان ب10,000، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة، فيصح إيش؟ في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع لأنها مجهولة، لأنها مجهولة. فصح في المعلومة الحاضرة ولم يصح في المجهولة. لكن كيف نقسط الثمن؟ نقدر كم قيمة الموجودة، كم قيمة الموجودة بين أيدينا. فإذا كانت قيمتها 10 وقيمة الأخرى المجهولة 15، إذا نوزع الثمن 3، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائب، فصار يقصد الثمن على إيش؟ على المعلوم الحاضر، فتؤخذ قيمة الحاضر وتلغى قيمة إيش؟ الغائب المجهول. يعني فصار البيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: أن يتعذر علم المجهول، أن لا يتعذر، إما أن يتعذر وإما أن لا يتعذر. إذا تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم إيش؟ يقدر لكل منهما، ما لم يقدر لكل منهما ثمنا. وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني، فإنه يصح في المعلوم الذي هو مشاهد أمامنا بقسطه،
ونسقط قيمة إيش؟ المجهول، ونسقط قيمة المجهول. وهذه تسمى إيش؟ تفريق الصفقة التي قال عنها المصنف، وهي إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح فيها البيع بما يصح العقد مثل ما ذكرنا سابقا. فإذا تعذر صح في المعلوم بقسطه في إحدى مسائل تفريق الصفقة بناء على جواز بيع تفريق الصفقة. ما معنى الصفقة؟ إيش المقصود بالصفقة؟ العقد، 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 الصفقة المقصود بها العقد، لأن المتعاقدين لا سيما في الزمان الماضي الأول إذا باع قال له بكم بعت عليه هذا؟ قال بعت عليك كذا، فيصفق على يديه، فيصفق على يديه، فالصفقة هي العقد. وتفريقها إيش المقصود بتفريقها؟ تفريق الصفقة أي تصحيح بعضها وإبطال إيش؟ البعض، تصحيح المعلوم وإبطال إيش؟ المجهول. فإذا فرق الصفقة يعني هو اجتمع معلوم ومجهول أو جائز وغير جائز، فعلى القول بالصحة البيع في تفريق الصفقة نأخذ الشيء المعلوم ونترك المجهول، ونأخذ الشيء المباح ونترك غير المباح، فنعطي قيمة المباح ونلغي قيمة غير المباح، ونعطي قيمة المعلوم ونلغي قيمة إيش؟ المجهول. فهذه هي تفريق الصفقة أي تصحيح بعضها وإبطال إيش؟ البعض. وهذا على المذهب عند الحنابلة والشافعية أنه يجوز تفريق إيش؟ الصفقة. والمسألة التي معنا هنا الآن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، فهنا إيش؟ فرقنا الصفقة، فصححناها فيما يصح وأبطلناها فيما يبطل. طيب قوله هنا ولو باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه المسألة إيش؟ الثانية، شيء مشاع بينه وبين وبين غيره، مشترك يعني ليس ملكا خالصا له، وإنما ملك له ولغيره، كعبد مثل وسيارة أو كسيارة أو أرض أو شيء بين اثنين، هذه السيارة مثلا بينك وبين شخص آخر، فالآن أنت بعتها وهي مشاعة لك ولغيرك، فكيف يعني نصححها؟ بيعي لملكي صحيح لأنه من مالك، لكن بيعك لملك غيرك لا يصح، لا يصح ما لم يكن مأذونا له. فهنا نفرق الصفقة فنصححها فيما يملكه هذا الذي باع، ونتركها فيما لم يؤذن له فيه. نعم.
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما،
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما، أي للبائع وشريكه صفقة واحدة بثمن واحد.
صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء.
صح البيع في نصيبه يقول بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء. نعم طبعا، ويوزع الثمن عليها. نعم.
ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه،
ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه، أي من شريكه في البيع. وتقدم معنا في الشروط أنه إيش؟ لابد أن يكون العقد من مالك أو مأذون أو مأذونا له فيه، وللمشتري الخيار إن لم يعلم الحال في تفريق الصفقة له الخيار. نعم.
والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد، صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن.
نعم. الثالثة في مسائل الصفقة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، يعني صفقة واحدة بثمن واحد، أي باع عبدين عينين قائمين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره، لكنه لم يستأذن في عبد غيره، يعني ما استأذن من عبد غيره. فهنا إيش قال المصنف؟ قال إيش؟ أو باع عبدا وحرا، العبد يجوز بيعه الحر ما يجوز بيعه، أو باع خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه الخمر ما يجوز بيعه، صفقة واحدة بثمن واحد لا بعقدين ولا بثمنين، صح البيع في إيش؟ في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لكن ما يصح في الخمر ولا يصح في العبد الآخر الذي هو ليس ملكا له. قال لأن إيش؟
لأن كل واحد منهما له حكم يخصه،
لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، لأن يصح بيعه مفردا فلم يبطل بانضمام غيره إليه، ما بطل، يعني كل واحد منهم يصح بيعه على انفراد. فكذلك لما جمع لم يبطل البيع بانضمام غيره إليه، فنصححه في الصحيح ونبطله في غير الصحيح. نعم.
فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما،
على حكمهما من أي ناحية؟ يقول فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، الصحة من ناحية الصحة، أي من الصحة فيما تناط به والفساد فيما يتعلق به، يصح في الصحيح ويبطل في الفاسد. نعم.
ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن.
نعم، ويقدر خمر خلا، ما هو باع خمر خل، نشوف قيمة إيش الخمر، ما له قيمة في الشرع، لكن ما قيمته لو كان خلا؟ فتقسط القيمة، تقسط القيمة بعد ما تقدر، تطرح قيمة الخمر الذي حولناه إلى خل من ناحية إيش؟ التقييم. فلذلك قال فإذا اجتمع بقي على حكمهم ويقدر خمر خلا وحر عبدا، ليش باع عبدا وحرا؟ نقول هذا الحر لو كان عبدا ما قيمته؟ فتقدر قيمته، فإذا قدرنا قيمته يتقسط كل منهما بالثمن، لكون الحر والخمر لا يمكن تقسيط الثمن عليهما لعدم صحة بيعهما، فيقدر الخمر خلا والحر عبدا. نعم.
ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن.
نعم، للمشتري في هذه الحالة الخيار، لأنه طالما وجد هذا الأمر وهذا الإشكال فله الخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. ولذلك قال ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد إيش المبيع لتبعيض الصفقة فيه. نعم.
وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره.
طبعا إن علم فلا خيار له، لكن الخيار متى؟ إذا لم يعلم، أما إذا علم فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة. نعم.
وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه لإثنين، أو اشترى عبدين من إثنين، أو وكيلهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتهما.
نعم، يقول إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح البيع، لأن جملة الثمن معلومة كما لو كان لواحد، ويقسط الثمن على قدر القيمة فيأخذ قدر ما يقابل عبده، أو باع عبدين لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهم عبد صح البيع ويقسط الثمن فيه على العبدين. نعم.
أو اشترى عبدين من اثنين،
أو اشترى عبدين من اثنين يعني بثمن واحد، اشترى عبدين من اثنين بثمن واحد صح البيع ويأخذ كل ما يقابل عبده. نعم.
أو وكيلهما بثمن واحد صح،
أو وكيلهما يعني بثمن واحد صح. نعم.
وقسط الثمن على قيمتهما.
وقسط الثمن على قيمتهما أي على قيمة العبدين ليعلم ثمن كل منهما. نعم.
وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها.
نعم، كالهبة والسلم وغير ذلك من سائر العقود كما. نعم.
فصل.
وبهذا يكون المصنف أنهى إيش شروط البيع السبعة التي هي إيش؟ التراضي بين الطرفين، وأن يكون العاقد إيش جائز التصرف، وأن يكون المبيع مباحا مباح النفع، وأن يكون من مالك أو نائبه وهو الذي يقوم مقامه، والقدرة على تسليم المبيع، والعلم بالمبيع بأن يكون معلوما عند البائع وقت الشراء، وأن يكون الثمن معلوما، العلم بثمن المبيع. وتبين أن الشروط كما ذكرنا في أول الباب تدور على ثلاثة أشياء: الظلم والربا والغرر. الظلم والربا والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب إيش الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب إيش من باب الغرر من باب الغرر. نعم.
فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزم.
فصل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة البيع، ذكر بعدها إيش موانع البيع، الأشياء التي تمنع البيع، وإنما صنع ذلك لأنه الأشياء كما تقرر معنا كثيرا إيش أنها لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة. وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. يعني مثلا الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا للإنسان، ها؟ فإنه يرثه، لكن إذا وجد مانع يمنع من الميراث فإنه لا يتم ذلك، لا يتم ذلك. فالقاعدة أن الأشياء لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، وهذه قاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار. فهنا قال المصنف إيش؟
ولا يصح البيع ولا الشراء.
ولا يصح البيع ولا الشراء، قال لا يصح البيع ولا الشراء طبعا ممن تلزمه الجمعة كما سيذكر. لكن ليش قال لا يصح البيع ولا الشراء؟ لو قال لا يصح البيع لكن لماذا قال ولا يصح؟ فلذلك الماتن ايش قال صاحب الزاد؟ قال لا يصح البيع. أه؟ هذا بناء على التلازم بين إيش البيع والشراء. لكن صاحب الروض قال ولا الشراء ولا الشراء. طيب لو قيل أليس البيع والشراء متلازمان؟ فما المراد بالشراء هنا؟ البيع أليس فيه إيجاب وقبول؟ الإجاب ممن؟ ها؟ الإجاب من البائع، والقبول من المشتري. فمقصود المصنف مثلا أنه البائع يقول بعتك هذه السلعة بعشرة، ها؟ قبل أن ينطق المشتري فيقول قبلت، قال الله أكبر، جاء الأذان أذان الجمعة، يعني أذن قبل أن يقول إيش المشتري قبلت. فإذا كان قوله قبلت أو وافقت بعد ما شرع المؤذن في الأذان ما يصح، ما يصح البيع، لأن القبول جاء في وقت لا يصح فيه البيع، وهو النداء الثاني للجمعة، وهو النداء الثاني. فيقول المؤذن الله أكبر، هذا قال متى قال قبلت؟ بعدما شرع المؤذن في الأذان. فالذي وقع بعد النداء هو إيش؟ هو الشراء، الشراء وقع بعد النداء، وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد إيش؟ يعني بعد النداء والإجاب. نعم. ولذلك قال ولا يصح البيع ولا الشراء. نعم.
ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني،
ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي لا يصح ممن تلزمه الجمعة، وهو من الذي تلزمه الجمعة؟
أي الذي عند المنبر عقب جلوسه.
لا، من هو الذي تلزمه الجمعة؟ الجمعة إما تلزم الشخص بنفسه أو بغيره. الذي تلزمه بنفسه اللي هو إيش؟ الحر المكلف المقيم، والذي بغيره هو المسافر المقيم مدة لا يقصر فيها، يعني بعد الشروع في النداء الثاني. فهنا قول المصنف ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، فيجوز البيع والشراء، يعني ممن لا تلزمه الجمعة كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم، لأنه ممن لا تلزمه، لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي تلزمه إذا حصل النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر المراد به هنا الصلاة والخطبة. نعم. بعد إيش؟ بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني وليس الأول، وإنما هو النداء الثاني الذي سيذكره الآن. قال الذي عند إيش؟
أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر،
عقب جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. نعم.
لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم،
لأنه الذي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، وليس النداء يعني الأول الذي يعني قال به عثمان رضي الله عنه. نعم.
لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم. لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع. إذا نودي للصلاة نهى تعالى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع لأنه أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي هنا كما ذكر المصنف يقتضي التحريم وهو عدم الصحة. نعم. قال إيش؟
والنهي يقتضي الفساد،
والنهي يقتضي الفساد، وهذا الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن النهي يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فدل هذا الحديث أو دلت السنة على أن النهي يقتضي الفساد، أي فساد البيع، وهذا الذي دل عليه ظاهر الآية وذروا البيع. فلا يصح البيع بعد ندائها الثاني على الصحيح من المذهب. نعم.
وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه.
نعم. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، الذي منزله بعيد يجب عليه أن يسعى بحيث يدرك يعني الصلاة، فلا يجوز له أن يتشاغل مثلا بالبيع حتى لو لم يكن هذا وقت النداء، لأن هذا التشاغل سيؤخره عن الوقت الواجب عليه، وهو الوقت الذي يمكنه إدراكها فيه.
وتحرم المساومة والمناداة إذن.
أي نعم. وتحرم المساومة في البيع والشراء والمناداة إذن في هذا الوقت الذي هو وقت وجوب السعي، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، إلى انقضاء الصلاة. وتحرم أيضا الصناعات كلها في هذا الوقت، وليس فقط البيع.
لأنها وسيلة للبيع المحرم.
لأنها وسيلة للبيع المحرم, يعني المساومة وسيلة للبيع المحرم الذي هو ذريعة إلى فواتها, والوسائل لها حكم الغايات. نعم.
وكذا لو تضايق وقت مكتوبة,
وكذا لو تضايق وقت المكتوبة, يعني هذا ليس خاصا فقط بالجمعة, لو تضايق لم يبقى من الوقت إلا ما يؤدي فيه الفرض, فرض الصلاة, فلا يجوز له البيع إذا كان هذا البيع يؤدي إلى إيش؟ إلى خروج الوقت, إلى خروج الوقت. لكن لو كان الوقت متسع لم يحرم, لا يحرم البيع طالما أن الوقت متسع. نعم.
ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع.
نعم, قال ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام, شخص مضطر حال ضرورة فله أن يشتري في هذه الحالة, أو يحتاج إلى سترة ليستتر من أجل الصلاة فوجد من يبيع ذلك فيجوز له في هذه الحالة إذا كان مضطرا أو محتاجا إلى هذا الأمر. نعم.
ويصح أيضا النكاح وسائر العقود.
ويصح النكاح وسائر العقود, أي عقد النكاح بعد أداء بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا صح عقد النكاح؟ يصح ولا ما يصح؟ الجمعة ينادي للجمعة وهذول جالسين ها يسوون عقد نكاح, فالمصنف يقول إيش؟ يصح بعد النداء أساس إنه إيش؟ عقد النكاح قليل يعني ما يكون دائما ها, ولأن النهي جاء في إيش؟ في البيع, وهذا ليس بيعا فلم ينهى عنه, ولأن البيع عقد معاوضة يمكن تناوله بين الناس بخلاف النكاح, بخلاف النكاح. طبعا هذا محل نظر, محل نظر. وسائر العقود يقول المصنف وسائر العقود اللي مثل لها بإيش؟
كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار.
إيش العلة؟
لأن ذلك يقل وقوعه,
لأن ذلك يقل وقوعه ولا يساوي البيع في التشاغل, ولأن النهي إنما ورد في البيع فلا تكون
إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع,
بخلاف البيع, بخلاف البيع. ظاهر كلام المصنف إنه إيش يصح؟ تصح العقود كلها عدا إيش؟ عقد البيع. طيب هذه ليست مثل البيع في المعنى, يعني عقد القرض والرهن والضمان والإجارة الصحيح خلاف ذلك, خلاف ما ذكره إيش المصنف, وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع, وإنما ذكر الله البيع بحسب إيش؟ بحسب الواقع الذي نزلت فيه الآية, لأن هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون, فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع, باعتبار الواقع في ذلك إيش؟ الزمان. وإلا فكل ما ألها عن الجمعة فهو كالبيع. العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ لا بخصوص السبب. والمؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب إيش؟ بمذهب أهل الظاهر, أخذ بمذهب إيش؟ أهل الظاهر, وهو الاقتصار على اللفظ, الاقتصار على اللفظ فقط, وهو قوله وذروا البيع. والصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام, لا يستثنى من ذلك شيء وقت النداء الثاني, وقت لا النكاح ولا القرض ولا الرهن. قد يقال مثلا لو حصل هبة أو نحو ذلك يتسامح فيه، لكن هذه العقود التي يعني تلهي عن الصلاة فحكمها حكم البيع، حكمها حكم البيع. نعم.
ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا.
نعم، لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لا يصح طالما أنه قصد به الحرام كعصير العنب والزبيب ونحو ذلك مما يتخذ خمرا. إذا علم بالقرائن أن هذا الذي اشتراه يريد به ذلك أو غلب على الظن القصود، لأن القصود كما يقول الإمام ابن القيم في العقود معتبرة، القصود ومقصد الإنسان فيها فهي معتبرة. فعصر العنب بنية أن يكون خمرا معصية، فلذلك إذا علم أن هذا الذي يشتري العنب ونحوه يقصد به هذا المعنى فإنه لا يباع عليه، لا يباع عليه. لماذا؟ لقوله تعالى إيش؟
لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيع ما قصد به الحرام من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين.
ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري سلاحا وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم بيعه عليه، يحرم بيعه عليه، أي لا يصح بيع سلاح لمن يقتل به. لكن لو علم أن المقصود به الجهاد في سبيل الله وعرف من حالك كذا هذا يجوز أن يباع عليه لأنه طاعة وقربة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد.
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه يعني بيع السلاح في الفتنة، ولقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تظاهرت أدلة الشرع كما يقول الإمام ابن القيم على أن القصود المقاصد يعني في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفي فساده وفي حله وحرمته، ومن ذلك بيع السلاح في وقت الفتنة. نعم.
قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به.
نعم، قد يقتل وقد لا يقتل، لكنه ذريعة، ذريعة للقتل، وتعطى الوسائل أحكام المقاصد في غالب الأحكام. نعم.
وكذا بيعه لأهل حرب.
وكذا بيعه لأهل الحرب الذين يحاربون المسلمين ويقاتلون المسلمين، فلا يجوز بيعه عليهم، لا يصح بيعه لأهل الحرب للمسلمين لأن عانى على المعصية.
أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية.
نعم، أو قطاع طريق كذلك لا يصح بيع السلاح على قطاع الطريق لأن بيعه إعانة لهم على المعصية، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ولا بيع مأكول.
طبعا المقصود من علم أنه يشتريه لهذا الغرض ولو بالقرائن.
ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر.
نعم، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليها المسكر، يعني إذا كان يريد بهذا المشروب أو هذا المشموم اتخاذه مسكرا فإنه لا يباع له ولا يعان عليه.
ولا قدح لمن يشرب به خمرا.
ولا قدح لمن يشرب به خمرا، يعني ما يباع أواني تتخذ للخمر كمن يسقي بها خمرا، فلا يعان على ذلك.
ولا جوز وبيض لقمار.
ولا جوز وبيض لقمار. القمار كل لعب يعني فيه مراهنة، كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالبيض أو بالجوز فإنه يدخل في القمار. أي لعبة يلعبها فريقان والخاسر منهما هو الذي يدفع الرسوم أو يدفع القيمة لذلك، فهو من القمار، وأي لعبة يلعبها فريقان والخاسر يأخذ لعبة خصمه فهي أيضا من القمار. أي لعبة يلعبها فريقان على مال يأخذه الفائز منهما فإنه يدخل في القمار. أما إن كان دافع المال غير هؤلاء اللاعبين فلا يقال بأنه قمار، ولكن ينظر إلى هذا الذي يلعب به إن كان ممن يحل أو ليس مما يحل. قوله ولا جوز وبيض لقمار، البيض كيف يعني من أجل أن يقامر به؟ كيف يقامر على البيض؟ ها وش يسوي بهالبيض؟ يعني البيضة يقولون إيش؟ إذا كانت بالطول ما تنكسر، إذا كانت بالعرض تنكسر. فممكن هذا يشتري البيض على أساس إيش؟ يقامر به على مثل هذه الأشياء، لأنه إذا كانت بالطول تضغط على البيضة بالطول ما تنكسر، لكن بالعرض سهل يعني انكسارها. فهذه يعني إذا كان يقامر بهذه الأشياء فإنه لا يباع لا البيض ولا الجوز ولا شيء من ذلك، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ها الجوز مثله الله أعلم. المهم المقصود أنه أي يعني نوع سواء من المأكول أو المشروب أو غيره من الأشياء يكون غرض المشتري منها هو القمار فإنه أو استعمالها في محرم فإنه يمنع من التعاون معها والبيع عليه، هذا المقصود. نعم.
ويحرم أكله ونحو ذلك.
ويحرم أكله ونحو ذلك كشرائه يعني ممن اكتسبوه منه لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب. نعم.
ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه.
نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. عبد مسلم لكافر، العبد المسلم لا يجوز أن يبيعه على كافر، لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وذللت المسلم. فلذلك هنا قال المصنف ولا بيع عبد مسلم لكافر. أما الكافر يبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، ويبيع العبد المسلم على المسلم، لكن هنا قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. مفهومه أن إذا كان بيعك للعبد المسلم على كافر بحيث أنه يعتق عليه فإنه يجوز إذا كان يعتق عليه. من الذي يعتق عليه؟ هو ذو الرحم المحرم. ذو الرحم المحرم يعتق مثلا الابن وابن البنت والأخ والعم والخال وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر فإنه يعتق عليه. فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبيته على الكافر يصح، لأنه بمجرد ما يقول قبلت فإنه يصبح حرا، وهذا في مصلحة إيش؟ العبد، في مصلحة العبد. فيصح بيع العبد المسلم لمسلم والكافر لكافر. نعم.
لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار.
نعم، لما فيه من الصغار.
فمنع من ابتدائه
أي ابتداء ملك الكافر للمسلم، وهو أولى بالمنع من الاستدامة.
فإن كان يعتق عليه بالشراء صح.
نعم، إن كان يعتق عليه بالشراء صح، أي الشراء واغتفر هذا الزمن اليسير. لو كان مسلم وبعته لكافر، لكن هذا الكافر بمجرد يشتريه يعتق عليه، ففي هذا يغتفر البيع في مثل هذه الصورة. نعم.
لأنه وسيلة إلى حريته.
نعم، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه ملك الكافر له لا يستقر عليه. نعم.
وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر، أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه.
نعم، يقول إن أسلم قن، يعني عبد في يده، أي يد الكافر، أجبر الكافر على إزالة ملكه، لأن لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك، رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم، العبد الكافر أسلم، فنقول للكافر لا يمكن إيش أن تبقي هذا على ملكك، فلا بد يعني أن تخرجه من ملكك بالعتق أو بالبيع أو بالهبة، لكن بشرط أن لا تبيعه ولا تهبه إيش لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع ما يصح، فالبيع ما يصح، ولذلك قال أجبر على إيش؟
على إزالة ملكه عنه،
أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو
بيع أو هبة أو عتق،
بنحو بيع أو هبة أو عتق، يعني إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكن إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه لكافر، ولا يهبه لكافر. نعم،
لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم، فدلت على أنه لا يجوز إبقاء المسلم تحت يد الكافر، ولقول صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ولا تكفي مكاتبته،
ولا تكفي مكاتبته، يعني أن يكاتبه إيش الكافر، لأن له إيش تعجيزه، يعني المكاتب لسيده أن يعجزه فيعود مثل ما كان، فكذلك لا يقال للكافر أنه يتخلص من العبد المسلم بالمكاتبة، لأن المكاتبة يعني المكاتب ما زال يعني عبد، ما بقي عليه شيء من مكاتبته، وهو قن ما بقي عليه درهم، ولذلك قال المصنف لأنها إيش؟
لأنها لا تزيل ملك سيده عنه.
نعم، لا تزيل ملك سيده عنه، بل يبقى إلى الأداء، ولأنه قد يعجز نفسه فيبقى، وهو لا يجوز له البقاء مع الكافر. نعم.
ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه،
ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع عنقه عنه، يعني تعلقه به، أي ولا يكفي في إزالة ملك الكافر عن القن المسلم بيعه بالخيار، لأن هذا الخيار لا يقطع ملكيته عنه. نعم.
وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه.
نعم، يقول وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه، كتب عبده بعوض واحد صفقة واحدة، أي بعقد واحد وبثمن واحد، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه. هذا الجمع يعني بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. مثال يعني هذا على حسب المذهب، إذا قال بعت عليك بيتي ب100,000 مثلا بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000، فقال لا مانع، فالعقد غير صحيح، لأنه إيش؟ لأن هذا البيع بشرط، لأن هذا البيع بشرط، والبيع والإجارة يعني لأنه شرط عقد، فلا يصح، اللي حديث لا يحل إيش سلف وبيع ولا شرطان في بيع، هذا المذهب، هذا المذهب. لكن الصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا والحاجة داعية إلى ذلك. يعني فقد يقول لا يعني لا أحب أن أبيع عليك البيت وأنا أحتاج إلى سكن، لكن أبيعك البيت وتؤجرني بيتك مثلا، فوش المانع الذي يمنع؟ يعني قوله في الحديث ولا شرطان في بيع، العبارة مطلقة ولا شرطان في بيع، لكنها تحمل على المقيد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. إذا كان هذه الشروط فيها محذور شرعي فالمنع يكون لأجل المحذور وليس من أجل تعدد إيش الشروط، لأن الشروط إذا يشترط شخص في البيع أو في الشراء له ذلك، فإن الشرط يوجب ما ليس بواجب، لكنه لا يبيح ما كان محرما، لا يبيح ما كان محرما. فإذا كان الشرط الذي يجمع بين البيع وغيره محظور في الشرع هنا يمنع منه، لكن إذا كان ليس محظورا فلا يمنع منه. وهذه الأشياء المذكورة لا يمنع منها، البيع والصرف أو بيع وإجارة، فلذلك قال صح البيع وما جمع إليه، صح البيع وما جمع إليه. في غير إيش؟
في غير الكتابة.
في غير الكتابة، لماذا في الكتابة يبطل البيع؟
يبطل البيع لأنه باع ماله لماله،
لأنه باع ماله لماله. العبد ليس مال، العبد مال لسيده، فهو باع شيء من المال على المال، فلذلك قال فيبطل البيع، أي في صورة ما إذا كاتبه وباعه، كاتبه وباعه صفقة واحدة، كبعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة درهم، مئة درهم، فهنا باع ماله لماله، المال اللي هو إيش العبد، لماله العبد المبيع عليه الذي كاتبه، فلذلك قال فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله. وتصح
هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به.
وتصح هي التي هي إيش؟
المكاتبة،
الكتابة. إذن هذا على بناء على تفريق إيش؟ تفريق الصفقة. فهنا جمع ما يجوز وما لا يجوز، فنصحح له ما يجوز وهو الكتابة، ونلغي ما لا يجوز وهو البيع المقرون بالكتابة. ولذلك قال وتصح هي، أي تصح الكتابة بقسطها من الثمن، بقسطها من الثمن لعدم المانع. قال لأن البطلان إيش؟
لأن البطلان وجد في البيع فاختص به،
لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ولم يسري إلى الكتابة، ولم يسري إلى الكتابة، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، مثل ما تقدم معنا في تفريق الصفقة، ما تقدم في تفريق الصفقة.
ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم.
نعم، ويقسط العوض عليهما، كم قيمة الكتابة وكم قيمة إيش الصفقة التي معه، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، أي ما جمع إلى المبيع من إجازة وصرف وخلع إلى آخره. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم.
نعم، ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، هذه من الأشياء التي تمنع صحة البيع، يعني لا يبيع على بيع أخيه لأنه جاء النهي عن ذلك، واتفق أهل العلم على كراهة ذلك وأبطله بعض أهل العلم، والمذهب عدم الصحة، المذهب عدم الصحة.
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة،
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بثمنها، أو يعرض على السلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع، ليفسخ البيع ويعقد معه، فهذا من الأمور المنهي عنها
يقول هذه بنت عمرها 12 سنة وصامت أول سنة هي هذه السنة وأفطرت بسبب الجوع، فما الذي عليها؟ تقضي يوما عن هذا اليوم الذي أفطرته، لكن ينبغي لأهلها ابتداء أن يعلموها أن الصوم فيه جوع فيه عطش ويحتاج إلى صبر، ويرغب يعني الصبي أو الصغير في الصيام وأجر الصيام والحكمة من الصيام، وأنه لابد يصبر على ما يلاقيه من الجوع والعطش وشيء من هذا القبيل لكي لا يتساهل يعني في هذا الأمر. نعم. يقول يصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام، هل هذا قيد أنه لا يبحث إلا إذا وجد؟ ما أدري ايش مقصود السائل، لكن المصنف ذكر هذا الأمر، ومعروف أن حكم الاضطرار ليس مثل الاختيار والحاجة. المصنف ذكر أن الشخص إذا اضطر مثلا إلى طعام أو إلى لباس ونحوه بعد النداء فله ذلك، فهذا حكم الاضطرار وغير حكم الاختيار. فهل يبحث؟ هو بحث وكتب، ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. يقول إذا اشتريت سلعة أرغب فيها واشترطت على البائع أن أشتري سلعة معها، إذا كان هذه السلعة التي معها بقيمتها فما في بأس أنك تشتري هذه وتشترط أن تشتري هذه لكن بقيمتها، أم أنك لا تشتري إلا هذه السلعة بشرط تضاف لها سلعة أخرى وهي ليست مما عقد عليه، فهذا لا. لكن كونك تريد أن تشتري من البائع هذين الشيئين وإلا تترك الشراء كله، فهذا متروك للمشتري الخيار فيه. نعم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.